السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نظرا لطارئ الأمس، فقد أجلنا كتاب الموطأ لهذا اليوم ليقرأ مع كتاب البخاري، وحتى لا يستحسر إخواننا الذين يتابعون هذه أو القراءة من هذه الكتب النافعة التي ما ألف في الإسلام مثلها قطعا، وهي أصول الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله ورحى فتاوى العلماء منذ القديم، تدور حول يعني هذه الكتب الستة، فمن أتقنها وعرف عللها والضعيف منها والصحيح وشروحها فيكون حينئذ من أهل العلم الراسخين إذا صدق في ذلك من الإخلاص ومن إرادة وجه رب الناس سبحانه وتعالى، وكان على معرفة بقواعد أهل العلم وما يحتاج إليه في النظر في باب الاستنباط من تلك الأحاديث من القواعد والفقه. وقد وصلت بنا القراءة أو لا تزال في الخلع ولا نعم أي في الخلع، واليوم سنقرأ حديث مالك أنه بلغ أن سعيد بن سعيد وسليمان كان يقول عدة المختلعة عدة المطلقة، عدة المختلعة عدة المطلقة إلا أن يكون قبلها شيء باب طلاق، عفوا باب طلاق المختلعة، أي نعم باب طلاق المختلعة. وحينئذ وقبل أن نقرأ في باب طلاق المختلعة نتوجه بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: الخلع واجب على الزوج إذا طلبته المرأة أنه يخالعها أم يستحب له ذلك؟ واجب على الزوج أن ينفذ طلبها فيخالعها، أم أن ذلك مستحب له؟ فإيش تظن حينئذ من جهة النظر؟ لو قلنا بوجوب طاعة الزوج، أول ما قالت المرأة خالعني فيجب أن يقول خالعتك على مهرك، فحينئذ نعم تكون الأمور على الفوضى. أين قوامة الرجل إذا قلنا يجب عليك أول ما تقول لك خالعني أن تخلع أول ما تنطق بهذا؟ إذا فذلك ذهب جماهير العلماء إلى أنه إجابته لطلبها بالخلع مستحب، فلا تعجب حينئذ في محاكم لما تطول قضية الخلع تأتي المرأة تقول زوجي ضايقني ما يجيب لي ملابس أو كذا أو كذا، ثم تطول القضية الجلسة الأولى الجلسة الثانية الجلسة الرابعة، لأن القاضي يرى إيش؟ أنه ما يجب عليه أن يلزمه، ما يلزمه ولا يرى دليل على هذا، فتطور القضية حينئذ يعني يقنع هذا الزوج يقول خلاص اتركها ما دام ما تريدك وتعسرت الحياة بينكم فارقها ويكتب الله لكم لكل واحد منكم ايش ويتفرقا، فإذا أقنعه وتم. وإلا لو قلنا بالوجوب شرطا أول ما تم تقهيد صارت فوضى البيوت، كيف طلاق لمن أخذ بالساق؟ طيب المسألة الثانية: هل يشترط للخلع سلطان؟ قول الجماهير لا يشترط. نعم قال البعض أنه يشترط من أهل العلم، ابن سيرين أو غيره قال لابد من سلطان، لكن الصحيح من غير سلطان. ما الوجه المرجح؟ فإن المرأة جاءت إلى من؟ إلى رسول الله ومثابة إيش؟ يعني ولي الأمر صلى الله عليه وسلم. طيب فما بال الآن نقول طيب حتى لو اتفق قالت أريد أن أجلس معك، ترى إحنا الظاهر ما نقدر نعيش مع بعض، فما نعم وأنا أرجع لك مهرك وأعطيني تطبيقها عوض، أبي منك عوض وخلاص نتفرق، أعطيك العوض وهو مهرك ونفترق من غير أن يكون محاكم ومشاكل. نعم فقالوا لابد من سلطان، لكن الجماهير على خلاف ذلك، ورجح ابن عبد البر أنه لا يشترط السلطان. ما الوجه؟ قد يكون ورجعوا إلى سلطان البلد وقتئذ، يعني عدم ذكر الشيء لا يعني إيه، لأن الشيء المعمول به قد يقول قائل هو أن يذهب إلى السلطان. صحيح، لكن قد تكون هي راجعت، يعني هو جاءته أن اختلعت، لكن سؤالهم أو مسألتهم لا تتعلق بإيش؟ بالسلطان، يتعلق لا تتعلق بحصول الخلع، أقصد وجهه أصل جوازه أنه جائز، يعني لم ينكر عليها إيش؟ وقوع الخلع، لكن هل معنى ذلك أنه ما رجع للسلطان؟ قد يقال، وهي حقيقة محل يعني نظر، لكن إذا كان الطلاق جائز من غير سلطان وهو فراق، فمن مانع أن يكون أيضا الخلع كما أشار ابن عبد البر رحمه الله. وهذه المسألة تعي أكثر ما تعي إخواننا اللي يعيشون في بلاد الغرب، الأقليات المسلمة في أوروبا وغيرها، إذ أن المرأة تجد سوء عشرة من زوجها تختلع منها، والاعتقاد أن الخلع لا يتم إلا من طريق وحاكم شرعي، ولو كان رئيس لأحد المراكز الإسلامية، يعني تطور المسألة تطور المسألة، لكن لو اتفق كلمته إن شاء الله يتم على قول جماهير العلماء الخلع بينهم، ولو اشترط أن يكون هناك إيش؟ حاكم شرعي كما رجحه ابن عبد البر رحمة الله عليه. طيب المرأة المختلعة هل لها سكنة؟ أولا عدتها سيأتي اليوم معنا ذكر العدة، لكن هل لها سكنة؟ ما لها سكنة في الفترة هذه التي في أثناء عدتها، إذا مات زوجها ترثه؟ لا ترثه، لا ترثه في هذه الفترة، لأنها ليست زوجة، اختلعت خلاص، أخذ ماله وانتهى العقد وهو فسخ، فما ترثها، بخلاف المرأة يموت عنها زوجها ولما يدخل بها فاسمها زوجة ترثه، وإن كان لم يدخل بها وإن كان لم يدخل بها أين ترثه، ولها مهر المثل كما أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب يراجعها خلعته أعطته مهره واستلم المهر قبضه قال خلاص أنت طالع تم الخلع. هذه الفطرة يراجع جمهور العلماء على أنه ما يستطيع يراجعها ليست مطلقة فسخ العقد لابد. لكن لو في هذه الفترة تقدم يجوز تزوجها الآن يجوز تزوجها يعني بعد ما وقع الخلع بينهم ليش؟ لا لا تتحدد كيف يعني كيف. شوف في فائدة ذكرها ابن عبد البر ان الانسان اذا طلب منه يجاوب على مسألة في العلم لا يجابه شاك يعني الاحتمال قائم عنده لان هذا حينئذ ايش يسمى شك. نقل ابن عبد البر اظن عنده الاجماع ان الشك ليس بعلم. فإذا قلت من وجه طار في ذهنك أن يجوز وجه مساوي له لا يجوز أصبر حتى ترجح ولا تكون شاك. والشك ليس إيه؟ وهذا يواجه به الآن من يريد أن تسلب ساحته حتى لا يسلب الجهل من المتكلفين فتوى على غير على رب العالمين بغير علم. فتجد بعض العامة من المثقفين يستحي أن يقول ما أدري فايش يسوي؟ يقول أظن والله أني سمعت عن الشيخ كذا وكذا وأظن أنه ما في شيء. هذا إلى الآن قامت قرين أنه شاك الرجل ما نقل ما ضبط النقل. وهذا يختلف عن عالم يقول أظن هذا جاء عن ابن مسعود. لأن العالم إذا قال أظن بمعنى ترجح عندي أظن هنا بمعنى الغلبة. الناس مع بعض الفتاوى المشايخ يقول وأظن هذا جاء عن ابن مسعود وإن شاء الله وهو يحتج لا أظن أنه يقولها شاكا ما دام أنه جعلها ما معها أدلة أخرى إلا هو. لو معها أدلة ثانية كان مرجحات يعني تقول مرجحات واستأنس بها لكن ما ذكر إلا هو وقال أظن على ابن مسعود فلأجل ذلك. فهنا لابد يكون في الظن ليس الشك معناه الغلبة. وما الدليل أن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك؟ لا عدة أدلة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا معنى اليقين واضح. إن يتبعون إلا الظن الذي هو أعلى درجاته لو قلنا وأحسننا معهم سيكون معنى الشك والتردد. لا يجوز الإنسان في العلم أن يكون كذلك يتبع الظن بعد الشك أو الجهل وينبغي أن يكون ثبت فيما يقول تلا يحسب ولو في مسألة واحدة قبل وفاته أنه تكلم الله غير علم. إن هذا من أعظم المصائب أن يتكلم إنسان عرفه غير علم. قال الله تعالى في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقول على الله ما لا تعلم. لا لا مو بعد الشك يعني هو ينكر عليه اي معنى العلم صحيح. وقد جاء في سنن في صحيح بل في صحيح مسلم من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم شيئا في بطنه فاشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج، أشكل عليه. هنا في مثل هذا الحال يمكن أن تفهم معنى الظن، يعني يأتي بمعنى الشك يعني أقصد. أما إذا قال أما قالت عائشة يعني يأتي أحيانا الظن بمعنى الغلبة، ويأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الشك. الغلبة مثل قول عائشة الذي ذكرته قبل شوي، الأخ الذي ذكر هذا معنى اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، لو كان عندهم ذرة شك كان كفار. لكن فيه أثر عن عائشة خرجه البخاري في صحيح من حديث عند عائشة في غسل الجنابة للنبي، فأفاض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى. من المعلوم أن بلوغ الماء لوصول الشعر من الصعب أن يقضى بالدليل، خاصة النبي كان يغتسل بالصاع وشعره ليس قليل. فلما يقول حتى إذا ظن أنه قد أروى يحمل على غلبة الظن. إذن إذا أطلق الظن إما يراد به اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إما يطلق ويراد به الغلبة حتى إذا ظن أنه قد أروى، ويطلق بمعنى الشك وقد يكون الجهل، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من رب الهدى. الهدى إما يقين أو غلب الظن ولا، لكن لما قام في مقابلة يتبعون الظن دل إما شك أو جهل نقيض، فدل ذلك على درجات في أو على درجات لفظة الظن إذا أطلقت في الكتاب والسنة. طيب، لنقرأ اليوم لأجل أن عندنا البخاري، ما ودنا نزيد في الأسئلة. جواب: إذا تزوجها، إذا عقد عليها، إذا اختلعت يتقدم ويتزوجها. نعم، هذا هو أصلا الإخواني. ترى الاختلاع مو بطلاق، فسخ، وإن كان قول الجمهور أنه طلاق، خالف ذلك ابن عباس ورواية عن عثمان بن عفان أنه فسخ، لأن الله ذكر الافتداء نعم بين الطلاقين كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. طيب، يأتي هذا إن شاء الله، نشوف يأتي الكلام عليه بحول الله وقوته. وهل جائز أن يأخذ منها في الاختلاع أكثر ما أخذ، أكثر ما أعطاها؟ خلاف ذي العلماء الشافعية والمالكية، وش يقولون؟ يقولون يجوز الزيادة، والحنابلة ولا تستحب الزيادة. وعموم قوله فلا جناح عليه، وهذا قول الجمهور، فلا جناح عليه فيما افتدت به، يدل على من غير تقييد، يدل على جواز الأكثر، على جواز أن يأخذ منها الأكثر، ولا حوط له أن يتق الله فيها ولا يطلب إلا اللي أعطاها. طيب، الآن نأخذ قراءة و بعض الناس يشدد على المرأة لتفتدي، هل هذا جائز؟ ود يطلقها لكن يقول إن طلقتها الآن وخذتها أنا ما تعجبني الآن، ما قامت المرأة تهتم بنفسها، ما قامت تهتم ببيتها، بيتها وسخ إلى آخره، بغيرها أغيرها. قال لكن لو طلقتها من وين أجيب فلوس أتزوج غيرها؟ طريقة والشيء ضيق عليها، هل يجوز له؟ لا، يقول ضيق عليها، تقول خلاص أبي الخلع أبي كذا، يقول يلا جيب المهر يلا، فيسيء عند الإساءة لها قطعا، حرام عليه. ها؟ اي لو انها اظهرت فاحشه كما قال ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما تدرون الا ان ياتين بفاحشه، فلو راى منها تساهل في مكالمه الرجال اي نعم، وعياذا بالله امور اشد، أو تفحش في القول، لأن أنكر ابن عبد البر قول بعضهم لا يحل الخلع اللي إذا رأى رجل فوق بطنه، قال لا، ليس محصوص إلا فاحش الزينة هي الجماع، بل تفحش أيضا يقول يكون إيش اللسان، ما الدليل التفحش أن يكون اللسان؟ ها؟ إيه حديث البخاري حديث عائشة وشو؟ قالت قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحش، بعض الناس يكون عنده لسان وفحش وجرأة في الكلام واتهامات وكذا، فيبتعدون عنه الناس ويرابوه في الظاهر، ليش؟ مو بقوة شخصيته، إنك فاحش يدارونه وياخذ في نفسه زخرف من الهيئة لا يستحق هيئة أصحاب قوة الشخصية، وهذا لا شك من زخرفة الشيطان الإنسان. النبي يقول شر الناس تركوا الناس تخاف فحشه، وهذا يعتقد الفحش والتهور والاشتداء على الناس صاروا يخافون منها، يتقونك، هم يتقونك، مو معناه انك ايش بهذه الطريقة صاروا يخافون منك. ها؟ ايش الانسان انتبه لنفسه. طيب باب طلاق المخترعة، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الموطأ باب طلاق المختلعة. قال عن نافع،
نافع ثبت
أن ربيع بنت معوذ بن عفراء
صحابية
جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة.
هذا الحديث اسناده صحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر روى هذا الحديث النافع جماعة من عبيد الله بن عمر أيوب والليث، وذكروا فيه أحكاما لم يذكرها مالك هنا، فيأخذ من الحديث مسائل. جاءت هي وعمها لعبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان، هذا اللي أقوله يعني ما فيه أنه ما رجع لعثمان، يذكرون حدث قديم حصل، ما نستطيع نأخذ منه أنه لا يشرف السلطان في نظر، وإن كان الواقع الصحيح وقوله جماهير العلماء. فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره. هنا ممكن، هنا ممكن من أي جهة؟ أنه سلطان وإيش؟ وبلغه الأمر، فدل على أن قول الجماهير صحيح، وهو أنه في الخلع لا يشترط السلطان، ويدل عليه قوله بلغ ذلك عثمان فلم ينكره، فهذا يدل على مشروعية الخلع، لأن عثمان خليفة راشد، ولما لم ينكر الخلع دل على إيش؟ على مشروعيته فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة المختلقة. هنا لا بد أن نذكر حينئذ خلاف العلماء في المرأة المختلقة، هل هي عدتها عدة المطلقة أم أن عدتها حيضة واحدة؟ فذهب طائفة من العلماء أن عدة المخترعة عدة المطلقة، منهم كما سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يقول عدتها عدة المطلقة. فجمهور العلماء كما نقله ابن عبد البر رحمه الله على أن عدة المختلعة عدة المطلقة، ولكن خالفهم عبد الله ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، وليس المخالف يسهل، فهو حبر الأمة. ورواية جاءت عن عثمان أيضا رضي الله عنه أنه فسخ وليس بطلاق، فالذي يقول أنه طلاق سيحتج بأي شيء؟ لأنه قد خرج البخاري من صحيحه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ما عيب عليه خلق ولدي، ولكني أكره الكفر في الإسلام الحديث، وفيه طلقها. واقبل الحديقة، قالت تردين عليه حديقته؟ قال إيش؟ قالت نعم. قال اقبلها وطلقها تطليقة في مقابل هذا. وفي ذلك قال الله تعالى فلا جناها عليهما فيما افتدت به، فيش فيما افتدت به. ولكن هل هنا لما قال طلقها على معنى الطلاق ذو العدة، أو الطلاق الذي بعوض وهو الخلع والذي هو معنى الفسخ؟ الثاني هو الراجح، وذلك لما قاله ابن عباس رضي الله عنه، فقد ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء في باب الطلاق، وإنما هو فسخ، ويدل على أنه فسخ وليس بطلاق كما ذهب ابن عمر في هذه الرواية. الراجح ما قال ابن عباس خلاف ابن عمر، لأن إذا اختلف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل الشرع، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت ابن قيس إيش؟ كما سيأتي ذكره، وهو حديث مالك اقرأ أنه بلغ ابن سعيد.
وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء.
نعم، والصحيح كما ذكرنا قول ابن عباس أنها المختلعة تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، وهذا الصواب. وذلك وأنه فسخ ليس بطلاق، فعدته حيضة. ودل أنه فسخ وأن عدتها حيضة ولو كان طلاق لكان ثلاث قروء، مراه أبو داود في سننه، رجعت إلى إسناده فوجدت إسناده حسن عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه من ثابت، فجعل النبي عدتها حيضة واحدة. وكذلك حديث الربيع بنت معول لما خالعت زوجها أمر النبي أن تعتد بحيضة. من أجل دينك الحديثين رجح شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن عدة المطلقة المختلعة حيضة واحدة، وصدق الشيخ وقول ابن عباس، بالرغم أن جماهير العلماء يخالفون ذلك. عباد الله، إذا الجمهور خالفوا أو اختلفوا مع البعض من العلماء، فليس كل مرة ترى الجمهور قالوا بشيء لا بد يكون الكلام صحيح. نعم العلامة كما وكما قال علامة العثيمين اتأد أن الجمهور إذا تتابعوا على قول فإنه حينئذ ليس من السهل أن تفارق قولهم لقول واحد إلا بعد تثبت ونظر وإمعان فكر، ليس المسألة سهلة. لكن مع ذلك قد يقول عالم واحد قول يخالف الجمهور. اذكروا مثال مفردات الإمام أحمد، تفرد الإمام أحمد عن جماهير العلماء بشيء ما قالوا خالفهم فيه، وكان الحق ما قاله. مثال أظن من مفرداته يراجع ذلك، اللهم ذكرنا ما نسيت، مع أنها الحمد لله تمشي مع الحديث، الوضوء من لحم الإبل. جماهير العلماء على كل حال على استحباب فقط أو عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، ذهب الإمام أحمد إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهذا شرط لصحة الصلاة. والحق في ظاهر الحديث معه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أنا توضأ من لحم الإبل. قال توضأ، قال توضأ من لحم الشاة، أتوضأ من لحم الشاة؟ قال شئت. فلما قال هنا توضأ وقال هنا شئت، دل المسألة أي نعم على الوجوب، لأن هنا شئت تدل على الاستحباب، فالأولى على الحكم الإيجاب. فقضى بذلك الإمام أحمد وقال بوجوب الوضوء من لحم الإبل، على أن الجماهير ترى يخالفونه كالمالكية وغيره، وأنه يرون المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين عنده ترك الوضوء، حديث جابر، ترك الوضوء مسة النار، والإبل يدخل في العموم هذا عندهم. لكن الصحيح قول الإمام أحمد أنه لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. فهذا هو الصحيح، أن الخلع أولا فسخ وليس بطلاق، فلا تعتد فيه المرأة كم؟ حيضة واحدة فقط. وهل يجوز أن يراجعها في هذه الحيضة جماهير العلماء؟ قالوا لا. وقال البعض كسعيد المسيب وغيره قال الرد لها حقها، قال خلاص خذي وخلنا بنت الناس نرجع، فيجوز ذلك. وهذا فيه نظر، لأننا نحتاج الحقيقة في الرد إلى دليل كما احتجنا في الطلاق وقت العدة. فكما أن في القضاء أو في الأداء نحتاج إلى دليل، في القضاء دليل، كما أننا احتجنا أو عرفنا الدليل في الطلاق وأنه فراق جزئي حتى تنتهي العدة. وعرفنا جواز الرجعة في أثناء في الدليل فلا بد أيضا يكون في الخلع. فلعل الجماهير لما لم يجد دليل على جواز الخلع في فترة هذا لأنه انفسخ العقد أول ما قال خلعتك وهذا ما عذرك. كيف انفسخ العقد؟ بس عدة حيضة عشان الماء تتبرأ منه، لو كان طلاق لكان ثلاث يراجعها فيه. فلعل الأظهر هو قول الجمهور أنه ما يستطيع يراجعها في العدة الحيضة. نعم. طيب، كم باقي على الوقت؟ عشر دقائق. أنا أفكر أننا نأخذ اللعان لأنه بيطول اللعان علينا. نرجو اللعان. طيب اقرأه.
قال مالك رحمه الله في المبتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عدة عليها من الطلاق.
أعيد قوله الأول.
قال مالك في المبتدية.
فيش؟
المبتدية
هي المخترعة، لأن افتدت بمالها لتفارق زوجها، فهي مبتدية بغض النظر بأكثر ولا أقل. والأصل في تسمية المبتدية الآية قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم.
قال مالك في المبتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عدة عليها من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صماط فما أتبعه بعض الصماط فليس بشيء.
يعني بعض العلماء رأى أن الرجل إذا افتدت منه المرأة فبما وقع في نفسه، فإذا وقع في نفسه أو تابع الطلاق عليها في مقابل الماء في مقابل المهر فيقع الطلاق. لكن قلنا أن هذا فيه نظر. لما؟ هل النبي استفصل من امرأة ثابت عفوا مع قوله له وطلقها تطليقة كم حسب عليها في رواية أبي داود؟ حيضة. فحتى لو وقع في نفسه أن يطلقها لكن ما دام في مقابل عوض يسمى فسخ ولها حيضة واحدة. لو أن إنسان طلق امرأته طلقتان فخالعها فأراد أن يتزوجها فهل جائز له؟ اصبر، بعضكم يقول نعم صحيح نعم، طلقها طلقتان واختلع منها وبيرجع بعد ما فسخها وبيرجع، وآخر مرأته اختلعت منه خمس مرات أو اختلعت منه مرتان جاءت اختلعت الثالثة بعد الخالة الثالثة يراجعها إذا وذا على التفصيل. خلنا الآن نقول قول أي خلاص حررنا المسألة نبي على هذا التحريك يراجع ليس بطلاق فسخ، وإن فسخته أو فسخها ألف مرة ها؟ ما خرج لي لابد هذه حق أوقات النساء سبقاتهن نحن كاملة فريضة يعني ها؟ لا تتكئ وتسعى.
طيب إذا طلقها
مرتين ها؟
طلقها مرتين وطلق